من عثار وضياء، قد تبعنا سنة الهادي المطاع،
فنجونا
من هلاك وضياء.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومع حديث قدسي اليوم نعيش مع اهل الابتلاء الذين يتضعضعون تحت وطاه الالم او المرض او ابتلاءات شتى يعيش الانسان بها وفيها. والعبد المبتلى عبد قريب من الله عز وجل، فأكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة كان البلاء والابتلاء قويا، وإن كان في دينه خفة كان الابتلاء خفيفا. ونذكر جميعا يوم أن جلست فاطمة بجوار أبيها صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، تقول: واكرباه عليك اليوم يا أبتاه، يقول لها بجملة عجيبة غريبة تدل على تاريخ طويل من الأسى والألم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني قبل اليوم كان كلها كروب، منذ أن نزل عليه اقرأ إلى أن فاضت روحه إلى مولاه سبحانه وتعالى، يعني ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما راحة، سبحان الله العظيم. يعني في مكة المشركين والكفار وإلى آخره، في المدينة المنافقين والمشركين واليهود، وتألمت عليه الأرض كلها. يعني ما رأى، يعني الإنسان لا يظن أنه في دار راحة، نحن في دار ابتلاء. هذه الدار ليست دار تكريم، هذه دار ابتلاء. نسمع إلى الحديث الذي روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا مرض أوحى الله عز وجل إلى ملائكته فيقول: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، اللي هو قيد المرض، يعني أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن قبضته فقد غفرت له، أو فسأغفر له، أو فأغفر له، سبحان الله، وإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. هذا حديث مبشر من المبشرات. الله عز وجل أول ما يمرض العبد يوحي للملك الملائكة: هذا إنسان من عبادي قيدته بقيد من قيودي. قيد المرض، ماذا صنع قيد المرض؟ هو إنسان كان يعني ينزل إلى المساجد، يسرع إلى المساجد إسراع النسل إلى فريسته، أول ما يسمع الأذان يترك كل شيء ويذهب إلى المسجد، صار المرض مقيدا له فلا يذهب. هل تضيع عليه صلاة الجماعة؟ طب لم يصلي سنوات، نفرض جدل الرجل او امراه ظل طريح على الفراش سنوات، هل انتهى عمله وصلاته في المسجد؟ ابدا، صلاته كما هي، وخيره كما هو، وحضور المجالس ومجالس العلم كما هي، لان ما منعه الا قيد من قيود الله وهو المرض. حتى اخواتنا وبناتنا التي كتب الله لهن ما كتب على بنات حواء في ان ياتي ايام لا تصلي، يعني ايام معينه لا تستطيع المراه المسلمه فيها ان تصلي. المراه الا المواظبه على الصلاه في الايام التي لا تصلي فيها، او ان تكون عصبيه نتيجه تغيير الهرمونات والحاله البيولوجيه والحاله يعني الفسيولوجيه والتشريح التركيبيه، لكن هل يتوقف عداد الحسنات عند هذه المراه التي تحسن وتقول: يعني والله انا كنت اتمنى ان اكبر صيام رمضان، كنت اتمنى. يا أمة الله، انت طالما محافظه على الصلوات والنوافل قبل ان ياتيك هذا الامر، الايام التي تمتنعين فيها عن الصلاه وعن الصيام مكتوب لك ثوابها كما هي. يعني انت مواظبه على صلاه الفجر، مواظبه على ركيعات قبل الفجر، مواظبه على اذكار الصباح مثلا، يعني مواظبه على ركعتي الضحى، مواظبه على سنه الظهر، وهكذا انت في الايام التي لا تصلين فيها، طالت ام قصرت، ثلاثة أيام، خمسة أيام، سبعة أيام، أي مدة، العداد لا ينقطع، الملائكة تكتب، لأن أنت ما قيدك إلا قيد من قيود الله وهو الأمر الذي وضعه الله في بنات حواء. إذن المسألة لا تحزن المرء. هكذا المريض، المريض ما منعه عن الصلاة، ما منعه عن العبادة، ما منعه عن صناعة الخير، ما منعه عن حضور مجالس العلم إلا المرض. يا ملائكتي إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، فيجري عليه سبحان الله العظيم ما يجري عليه أيام الصحة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، المسلم إذا مرت عليه أو مر عليه 40 يوما دون هم أو غم أو حزن أو مرض أو ابتلاء، فليراجع حساباته مع الله، لأنه لابد أن يكون بعيد عن الله، وإلا ما ابتعدت عنه الابتلاءات إلا إذا كان بعيدا عن الله. ما يقترب من الله عز وجل ويصير في 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 حوزة الطاعة وفي معية الطاعة، الله عز وجل يبتليه. فإن مر عليك أخي المسلم أيام لا مرض ولا هم ولا غم، يعني إذن سبحان الله العظيم. ولعلكم تذكرون قصة المرأة الصالحة من التابعيات التي بعد 6 أشهر من زواجها سألت زوجها: هل تحبني؟ قال لا نعم. قالت: وإن طلبت منك شيئا تنفذه لي؟ قال لا بلى نعم. قالت: أريد أن تطلقني. فتحجب الرجل: لماذا؟ قالت: أريد الطلاق. قال: والله أنا أخذتك من بيت يعني محترم فاضل، فلا بد أن أذهب إلى أخذها. وذهب بها إلى بيت أبيها، في الطريق عثرت رجله في حجر فوقع فانكسرت ساقه سبحان الله، فرفعوه وحملوه وبعدين عاد إلى البيت. فبعد ما أفاق من عمرو الجبيرة وكده، قال لها: عندما أستطيع المشي أخذك لبيت أبيك كي أطلقك. قالت: أنا لا أريد طلاقا. قال: لما؟ قالت: يا رجل، عشت معك 6 أشهر، لم تمرض مرة، لم تصدع رأسك مرة، لم يسخن جلدك مرة، لم تزورك أم ملدم من الحمى يعني مرة، فقلت: أنا أعيش مع شيطان تحت سقف واحد؟ فلما كسرت ساقك علمت أنك قريب من الله سبحانه وتعالى. قد يكون طبعا الإخوة والأخوات وبالذات أبنائنا وبناتنا الجالسين الآن، وهذه امرأة نكد يعني وتتمنى شر. لا، مش بتمنى شر، منظرهم ونظرتهم للحياة في نظرة الدين. رجل لم يبتلى 6 أشهر بعيد عن الله، لأن يقال أن فرعون لم يمرض مرة، ولم يزوره المغص مرة، ولم تصدع رأسه مرة، ولم ترتفع درجة حرارته مرة. الله، فلما أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. يعني هذه قضية خطيرة، ولا بد لنا أن يعني نراعي هذه المسألة. المهم، ما لنا في المرض؟ تعال إلى المرض. أول ما تمرض عبدي في الحديث القدسي: جعت فلم تطعمني، يوم القيامة يقول هكذا رب العباد لعبده: يا ربي كيف تجوع أنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعم، أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ عبدي عريت فلم تكسني، عطشت فلم تسقني، فلان استكساك فلم تكسو، استسقاك فلم تسق، سبحان الله. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أو ما علمت أن عبدي فلانا قد مرض، أو لو عدت وجدتني أنا عنده؟ ومن زار مريضا فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه كذا ملك حتى يعود. إذن المرض رحمة للمريض ثم لمن يعوده، يبقى اللي يعود عيادة المريض حق من حقوق المسلم على المسلم. إذا مرض فعده، ولنا في عيادة المريض وأدب عيادة المريض والفقه أدب الابتلاء وقفة إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي لنكمل حديثنا. وقد قيد الله أحد عباده بقيد من قيوده. مرحبا بكم.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نفراس الوصول.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن قيد المرض الذي يقيد الله سبحانه وتعالى عبده، والتعبير في الحديث القدسي: وقد قيدته بقيد من قيودي. هناك آداب لعيادة المريض. أولا، الصحيح يزار والمريض يعاد. بمعنى أنا لما أزورك وأنت صحيح البدن، قد أطيل عندك وندردش ونتحدث ونناقش القضايا، نتكلم في السياسة وفي الكرة وفي كذا وفي كذا. أما المريض لا داعي لأن نذهب عنده فيعني نطيل الحوار ونطيل الحديث. المريض يعاد ولا يزار. يعني إيه يعاد ولا يزار؟ العيادة عبارة عن دقائق، نذهب نرقب الركعه الشرعيه، نسلم عليه، ندعو له بالخير، سبحان الله طيب خاطره، نقول له كلام اذا عدتم المريضة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فنفسوا له في اجله، فنفسوا له في يعني افتحوا له باب الرحمه، افتحوا له باب الرحمه، فان هذا يطيب نفس المريض ولا يرد من قضاء الله شيئا. ولا نكن كهذا الرجل الذي عاد المريض وقال له مما تشكو، قال أشكو من ألم شديد في هذه الناحية، قال نفس المرض الذي مات به أبي العام الماضي. هذا ليست عيادة، هذا يعني تيئيس من رحمة الله عز وجل، وليس هكذا كما ورد في كتب الأدب العربي أن رجلا أخرف، يعني عنده خرف شوية في أخرق شوية يعني تفكيره يعني محدود، فذهب ليعود مريضا وخارج، فأهل المريض بيشكروا يشكر لعيادته، يعني واقف على باب الغرفة والمريض يسمع يقول إذا مات أعلمونا حتى نشارك في الجنازة، ويعني لأنكم عندما مات فلان ما أعلمتمونا وما شاركنا في الجنازة. يعني هذا طبعا يضيق صدر المريض ويدخل عليه اليأس. وهكذا الإخوة والأبناء الأطباء والطبيبات يجب أن يكونوا رحماء وعندهم شفقة بالمريض، لأن كل أهل المريض ينظرون إلى وجه الطبيب، فإن كان مبتسما وبساما يطمئن على مريضهم، أما يقطب جبينه أنتم قد تأخرتم في الإتيان إلي، أنتم من الواجب كان تذهب. يا رجل يا رجل اتق الله وكن شفيقا بخلق الله سبحانه. المهم أنا إذا عدت المريض ما أداب العيادة؟ أول شيء أدخل عليه أدعو له بالخير أو أرقيه الرقية الشرعية، أضع يدي على الجزء المريض منه ومثل رأسه صدره رجله يده سبحان الله، وأقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء فهي الشافية. ولكن هناك فرق بين الفاتحة بقراءتنا والفاتحة بقراءة عمر رضي الله عنه، لأن الرجل لما رقاه عمر شفاه الله عز وجل بالفاتحة، ولما مات عمر وعاد المرض للرجل ودخل أحد الناس يلقي الرجل وقرأ الفاتحة والمرض كما هو، فقال الراقي والله إن الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ هذا وفر يد لم ترتشي ولم تضرب ولم تؤذي ولم تكتب مقالا في صحيفة تهجم فيها عباد الله وتفضح فيها الأستار وتكشف فيها الأسرار وتغلق فيها أبواب على الناس سبحان الله، لا، وإنما الإنسان المسلم افتاح خير مغلق شر. المهم ترق المريض بالرقية. ما هي الرقية الشرعية؟ بعد قراءة الفاتحة تدعو له الله عز وجل، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، وتضع سبابتك على فمك بسم الله، ثم تضعها على الأرض، ثم تضعها على جزء المريض بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه من الرقى الشرعية المعروفة. ثم تدعو الله له، ربما يكون هناك أطفال يؤمنوا على الدعاء، فهذا من الأدب. هذا أمر. الأمر الذي يليه أن الله عز وجل مع المريض هناك حالتان. الحالة الأولى إما أن إذا مات مغفورا له، فقال الله سبحانه وتعالى فإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له سبحان الله، وإن قبضته فقد رحمته سبحان الله. فالعبد المريض ده يفرح بالمرض، لماذا؟ لأن حسناته كما هي، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عليه ما كان يصنع أيام الصحة. والأمر الثالث أن العبد أحيانا لما ينساه أو يعني لا يزوره المرض من زمن طويل يفتري ويشعر أنه أصبح قويا وأصبح يستطيع أنه يعني يا دنيا ما على الدنيا إلا أنا، فلما يمرض يذل لله، وبالذات لو كان صاحب مسؤولية كبيرة أو صاحب جاه أو صاحب منصب، وأحيانا عنده ملايين ومليارات ولكن المرض يقهره ويشعر بالذلة ويشعر بحاجته لله سبحانه وتعالى، ويشعر أنه سبحان الله عبد ضعيف ولا يجب ان يدعو ربا لطيفا. فلك في المرض امور كثيره. الامر الذي يلي في قضيه المرض ان سبحان الله العظيم الجسد حتى من الناحيه العلميه في حالات بناء وهدم. فالمرض هذا يعني بيعيد ترتيب يعني حتى التركيبه الجسديه. والانسان لا يعني انا اريد ان اقول لا يأس عندما يمرض، وبالذات الذين عندهم مرض او داء مزمن، مرض عضال يعني قد يحار الاطباء فيه، لكن ما من مرض وما من داء الا وله دواء الا امران، الهرم والموت. لا 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 دواء له، وكبر السن يعني سبحان الله العظيم. وبالذات اقول هذا لاخواتنا وبناتنا المشاهدات، احيانا المراه تجلس مع المراه تقول لها هل بلغك ما يصنع العبقري طبيب التجميل الفلاني؟ وانا لا اريد ان يعني اغلق ابواب عيادات التجميل ابدا، لا دخل لي بالمساله، ولكن يعني يبدو ان النساء ما شاء الله العمل قريبا من شؤونهن عمل فيه تربح جميل يعني. المهم فتقول لها انت دخلت على 40 وزوجك قد ينظر الى اخرى، لابد لك من شد وجه. تشد الوجه، بعد ما شدت الوجه تعود الرجل على هذين العينين، على هاتين العينين، لابد من عيون يابانيه وعيون صينيه وعيون افريقيه وعيون سبحان الله. تروح تعمل، لا اله الا الله، عجوز بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ يعني بالله عليك الزوج وصل لسن معين، هي يعني سبحان الله هي الزوجه تريد ان تعود الى الزمن وزوجها تقدم، احنا ما هم الاثنين طالعين سلم العمر سويا، هو عنده 60 عنده مثلا 50 مثلا يعني، هو عنده 70 عندها 60، لكن لا هي تريد ان تعود الى 30 ثم بعد. يعني لماذا انا وانت، انا اقول وانت ايتها المؤمنه الصادقه، لماذا نجل جداتنا؟ تنظر للجده كده المسلمه يوجهها هذه التجاعيد الزمن التي في وجهها عبارة عن رحمة نور، تجد الجوار اللي تدعو لك فيها صوتها منخفض، جسدها ضعيف، وجهها نور موصولة بالله. هناك في الغرب اول ما تعجز اما تلقى في دار مسنين او العياذ بالله رب العالمين، يعني لا يسأل عنها احد، وموجة حر من سنوات كانت في اوروبا، مات في فرنسا 15,000 اغلبهم من المسنين في بيوتي ما دار بهم احد الا لما شموا الرائحه. ولكن نحن ما زلنا بفضل الله في منظومه قيمنا الحضاريه الاسلاميه، السؤال وصله الرحم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا التواصل بين المجتمع المسلم يجب ان يستمر، ولا يجب ان نقطع هذه الاخلاق الجميله التي امرنا بها الشرع الحنيف. ولكن لنا في قضيه المرض وقفه اخرى من زاويه اخرى، حتى لا ييأس مريض من رحمة الله، وحتى يستشعر الإنسان أنه عبد لرب هو الشافي، كما قال موسى يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا عن الفقه في الابتلاء بالمرض. عافى الله كل مريض وشفى مرضانا ومرضى المسلمين، أهلا بكم.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نفراس الوصول.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الحديث القدسي العظيم الذي يقول ان المسلمة مهم جدا، يعني انظر الى الالفاظ، ان المسلمة اذا مرض اوحى الله عز وجل الى ملائكته يا ملائكتي اني قيدت عبدي بقيد من قيودي على هو المرض، فان قبضته فقد غفرت له، وان عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. لماذا كان المريض مغفور له؟ لماذا؟ مع انه يعني لم يصلح شيء في المرض يعني، ولم يستجلب المرض، لما المرض جاء كده قدرا فكيف يعني سبحان الله. انا اقول ان الله عز وجل يبتلي عباده كيفما يشاء، هذا يختبرهم يعني. فهذا يختبر مثلا بالغنى، ده ابتلاء، صورة من صور ابتلاء، رجل عنده ملايين مليارات، بعدين يقول له يا فلان هل جئت يعني انت عندك مدقق حسابات او محاسب قانوني كما يقولون او مدقق حسابات يحسب له الضرائب ويحسب له الدخل ويحسب له معدل الاهلاك والارباح والخسائر وميزانيه المؤسسه والى اخره. ليس هناك الا من رحم ربي طبعا من رجل اعمال عربي مسلم عنده مستشار ديني يحسب له مال الزكاه ابدا. يقول لك والله احنا سيدنا الشيخ احنا نخرج هنا وهناك، هنا وهناك كيف يعني؟ أدام الأموال بلغت ملايين لابد من حسابات، دي 2.5%، دي 5%، دي 10%، هذه 20%، يعني سبحان الله هناك أصول ثابتة، هناك أصول متداولة، لا يعني المسألة لابد لها من حسابات، المسألة كده مش يعني اعتباطية، لأن لو نقص مال الزكاة درهم يصفح يوم القيامة صفائح من نار ويقوى بها جبينه وجنبه وجسده، لأنه كامس، والزكاة إلا الزكاة. سبحان الله، لقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين لأنهم أقاموا الدين كله ومنعوا الزكاة وتعللوا وقالوا إن الآية تقول خذ بأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب. فمال عباد الله مال أبي بكر، مال أبو بكر هو بقضية الزكاة. فقضية أخي الكريم أيها الثري يا من عندك من الأموال يجب أن تراعي أن المال الذي عندك لابد ان تاتي برجل يفهم في الدين ويفهم الاقتصاد الاسلامي، تقول له يا خذ يا اخي احسب لي زكاه مالي، انا عندي، تعالى محاسبه قانونيه، تعالى يا مدير المال، اعرضوا على الشيخ الفقيه ميزانيه الشركه، يقول لا هذه اصول ثابته لا زكاه فيها، هذه اسهم لها قيمه كذا، هناك خلاف كبير لان هذه مستجدات لا يفهمها الا من درس الاقتصاد الاسلامي. سبحان الله، هذه بنايات، هذه بنايات لها فقه في الزكاه، الدور المؤجرة، سبحان الله، الأراضي الزراعية، الأرض اللي تروى بآلة، الأرض التي لا تروى بآلة، الركاز لأبار البترول والمناجم، وإن كان ملكا للدول فهناك أشخاص يملكون، فلا بد من إخراج. والله لو أخرج كل غني من المسلمين زكاة أمواله ما بقي لنا فقير واحد في دار الإسلام، إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني، فالله يبتلي بالغنى، والله ايضا يبتلي بالفقر، يمتحنك بالفقر، وليس هذا لان خزائن الله قد نفد، ابدا، خزائن الله ملأة، والله عز وجل كريم، ويعطي بيمينه وكلتا يديه يمين، يعطي كيف يشاء في اي وقت يشاء، ولكن يمنع هذا ليرى صبره، ويعطي هذا ليرى شكره، ويبتلي بعض الناس ببعض، يعني ويبلون بالخير والشر فتنه، خذوا هذه الابتلاءات، يبتلى الانسان ايضا بالصحة كما يبتلى بالمرض، فأنا لما يكون عندي صحة كيف شكرت رب العباد عليها؟ يأتي أولادنا ليدمروا الصحة من عدم شكرهم لله بأن يدخن، تدخين هذا عدم شكر لقضية الصحة وإيذاء للغير، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، يتعاطى أشياء حرمها رب العباد عز وجل، يعرض نفسه لما لا يطيق. سبحان الله، هناك رياضات ممنوعة في الإسلام، لما قضية الملاكمة هذه ويضرب الرجل في وجهه وسبحان الله ويأتي له، يعني ماذا كسب هؤلاء؟ هو صورة من الصور، محمد علي كلاي وهو يمشي يهتز هكذا، ما الذي كسبه بعد الملايين التي كسبها؟ مثلا وغيره وغيره وغيره، في يعني صعيد الدفاع عن النفس مشروع، لعبة السلاح مشروعة، الرماية مشروعة، السباحة مشروعة، ركوب الخيل مشروع، هناك رياضات مشروعة، ولكن هناك رياضات غير مشروعة، لكن سبحان الله المهم نحن نريد أن نقاعد قواعدنا من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يبتلى الإنسان بالصحة وأيضا يبتلى بالمرض، ولكن عندما يبتلي رب العباد عز وجل عبده بالمرض ليرى صبره ويرى شكره. سبحان الله العظيم، كيف أشكر رب العباد على المرض؟ أقول يا ربي أنا وأنا مريض أقرب إلى الله، لأن أنظر إلى دعوة المريض، أنا ألاحظها في المسجد مثلا، نكون أيام امتحانات مثلا يعني، وادعو الله عز وجل يا ربي خذ بيد ابنائنا في الامتحانات واجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم مثلا، ورقق قلوب الممتحنين والمصحين عليه، المسجد يرتج عن بكره ابي امين، لانه كل واحد له ابنه له بنته وهو نفسه الطالب. تنتهي الامتحانات، تعال الان مثلا في بعد موسم الامتحانات مثلا يعني، انتهت الامتحانات، اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحانات، ما فيش امتحان لا تسمح كلمه امين، لكن لما يكون مثلا تدعو اللهم اشف كل مريض، اللي له مريض يا مسكين يعني اذا رفع صوته اسمع الملائكه. الله عز وجل يعني قالوا يا رسول الله اقريب ربنا فنناديه ام بعيد فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. سبحان الله. فالعبد المسلم وهو يعني عندما يبتلى ابتلاء المرض يجب ان يضع هذا في جانب النعم، يضع هذا الابتلاء في جانب النعم. ليه؟ لان الله عز وجل اذا احب عبدا ابتلاه. ومن اهم واقصى الابتلاءات على الانسان هو المرض، لان المرض يجعل الانسان دليلا. لكن الله سبحانه وتعالى اذا امرض عبدا فانما يريد به رحمه، يريد ان يعافيه، يبدله اذا عافاه يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، ويمشي على الارض وليس عليه خطيئه. سبحان الله. وقد يكون يعني في منظور اخر للمساله انهي بها الحلقه. احيانا والله اعلم يعني الله عز وجل كتب لهذا العبد درجه معينه، مثلا عشان يعني نحن في عالم الارقام للاسف. انا اضرب مثال بسيط ولله المثل الاعلى. طبعا نفرض واحد مكتوب له درجه 80% مثلا، ولكن اعماله الى ان يموت لن تصل الا الى 50%. طب وما كتب بالثمانين كيف تحدث؟ يبتلى فيصبر فيرتفع، ثم يبتلى فيصبر فيرتفع، ثم يبتلى فيصبر فيرتفع، الى ان يحصل على درجة 80 التي كتبت له عند الله سبحانه. اذا الابتلاءات هذه لرفع درجة العبد ولترقي العبد ولارتفاع العبد ولتحصيل العبد حسنات لا يستطيع ان يحصلها باعماله، وانما يحصلها بابتلاءات كالمرض، كلام الناس عليه، اثارة الشائعات من حوله، التضييق عليه في العمل، التضييق عليه في 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 امر ما، سبحان الله يتهم، يظلم، ياتيه سوء لا دخل له به، كل هذه الصور من صور الابتلاءات. اذا ان المسلم اذا مرض نادى الله سبحانه وتعالى في ملائكته وقال إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، ألا وهو المرض يعني، فإن قبضته فسأغفر له وإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. اللهم إنا نسألك وأنت صاحب الفضل أن تشفي كل مريض وأن تعافينا جميعا وأن تطرد الأمراض والأوبئة عن بلادنا وأن ترحمنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، أنت مشكاة.